والعلاج إذا قيل هذا قبر ولي والدعاء عنده مستحب نحتاج إلى أمرين، إلى أمرين: الأول ثبوت أن هذا قبر فلان، لأنه قد يذكر قبور لأناس صالحين معروفين بالصلاح ولكنها لا تصح أنها قبورهم، لا يصح أنها قبورهم، فنحتاج إلى ثبوت كون هذا القبر قبرا لفلان وإلا فلا نقبل. فإذا قيل إن هذا متواتر أو معلوم بالمشاهدة القريبة، شاهدناه دفن بهذا، نقول نحتاج إلى إثبات أمر آخر. ما هو؟ إثبات أنه رجل صالح، إثبات أنه رجل صالح، لأن كثيرا من الناس يتوهم صلاح رجل وليس بصالح، أليس كذلك؟ ما في شك. يقول الله عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من حيث المنظر كأنه من عباد الله الصالحين، وإن يقولوا تسمع لقولهم من البيان والفصاحة، فتقول هؤلاء من خيار عباد الله، لكنهم كأنهم خشب مسندة ما فيهم خير. الخشب المسندة إلى جدار إذا أزلت الجدار إيش؟ سقطت، ليس لها ما يقيمها. فالمهم أن من ادعى أن هذا قبر رجل صالح نطالب بأمرين: الأمر الأول الأخ ثبوت أنه قبره، تمام، والثاني أنه رجل صالح، تمام. هذا بقطع النظر عن إحداث عبادة عند هذا القبر كالصدقة عند القبر أو الصلاة عند القبر أو الدعاء عند القبر، هذا يحتاج أيضا إلى دليل آخر، إلى دليل ثالث. هات الدليل على أن الصدقة عند قبور الصالحين أفضل من الصدقة في غيرها، هات دليل على أن الدعاء عند قبور الصالحين أفضل. كل هذه يا أخوان تحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات المنع والتحريم حتى يأتي دليل على ذلك. فلنحكم أولا كتاب الله وسنة رسوله، ثم ثانيا عقولنا، ونتبين كل ما قال لنا قائل قولا نتبعه، إن فعلنا ذلك فإنه يصدق علينا قول الله عز وجل: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عم فهم لا يعقلون. انتبهوا بارك الله فيكم لهذه الأشياء. إذن تفضيل بعض الأزمنة على بعض يحتاج إلى تفضيل، بعض الأمكنة على بعض يحتاج إلى دليل، تفضيل بعض الأعمال على بعض يحتاج إلى دليل، إحداث أعمال يتقرب بها الإنسان إلى الله يحتاج إلى دليل. كل هذه مسائل مهمة جدا يجب علينا أن نعرفها تماما. كم باقي على الأذان؟ خمس دقائق، نجعل خمس دقائق للأسئلة، ما سوي شيء. طيب إذا كان ما سوي شيء نخليها للصباح إن شاء الله بعد الفجر. طيب نأخذ ما تيسر الآن، لأنه بعد الصلاة ما في درس.
بسم الله والحمد لله،
في بين أداء والإقامة،
الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تؤخر الجمعة وتجمع مع العصر للمسافر؟
المسافر ما عنده جمعة، شال السؤال هذا،
يعني يجعلها ظهر ويؤخرها مع العصر. فضيلة
الشيخ، يعني أصل المسافر بارك الله فيكم إذا لم يكن في بلد تقام فيه الجمعة فإنه لا جمعة عنده. هل المسافر يجمع يجمع يعني يقيم جمعة؟
لا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لا يقيم الجمعة، حتى إن الجمعة وقعت في عرفة ومع ذلك ما صلى جمعة، صلى ظهرا وعصرا مجموعتين. أما إذا كان الإنسان في البلد فالجمعة ستقام في وقتها ولا تجمع للعصر. فالسؤال هنا هذا جوابه، يقول أما المسافر الذي خارج البلد فلا يجمع وليس له جمعة، ولو جمع فهي صلاة باطلة. يعني لو أن جماعة كانوا في نزهة في يوم الجمعة وقال بعضهم لبعض ليقم واحد منكم خطيبا فيخطب بنا خطبتين ونصلي جمعة، قلنا هذا لا يجوز، هذا بدعة، ومن عمل عملا ليس عليه من الله ورسوله فهو مردود. ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله هاديا لعباد الله ما كان يقيم الجمعة وهو مسافر. أما إذا كان الإنسان في البلد فإنه سوف يجمع مع الناس، يجمع مع الناس ولا يجمع العصا إليها. نعم
جزاكم الله خيرا.
نعم
يقول سائل، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم معروف وهو سيد الأولياء وهو حي حياة برزخية، فما المانع أن ندعوه صلى الله عليه وسلم؟
ندعوه؟ والله أعتقد أن هذا السؤال ما أدري، هل أحد يشك في أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شرك؟ لا يشك إلا جاهل. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يقول الله للرسول عليه الصلاة والسلام فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، هذا وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ويقول عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بعد الأذان الله أكبر الله هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أعد السؤال. يوم عرفة إذا صادفت يوم الجمعة تصلي الظهر والعصر ولا تصلي جمعة.
قلتم فضيلة
الشيخ، والكلام هنا للحجاج، أما غير الحجاج يصلون جمعة معروف. نعم
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم معروف وهو سيد الأولياء وهو حي حياة برزخية، فما المانع أن ندعو صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
المانع ما سمعتم من الآيات الكريمة، والدعاء خاص بالله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال الله لنبيه آمرا إياه أن يقول قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. يعني لو أن الله أراد أن يصيبني بالشيء ما أجارني أحد منه ولا وجدت ملتحدا، أي ملاذا ومعاذا. هذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، فكيف ندعو؟ وهل نحن أعلم بحال الرسول عليه الصلاة والسلام أم أصحابه؟ أصحابه بلا شك. هل أحد منهم تقدم إلى قبره يسأله؟ لما أصابهم القحط في زمن الخليفة الراشد ثاني خليفة في الأمة الإسلامية لم يستسقوا به، مع أنهم في حياته يستسقون به، يقول يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، ولم يدعوه، يقول ادعو الله أن يغيثنا، ومع ذلك لم يستسقه المسلمون به، بل قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني بدعاء النبي، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا يعني العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فيقوم العباس ويدعو، يدعو الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه حي في قبره حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، لأن نحن لا نعلم الغيب إلا ما أخبرنا الله به وأطلعنا عليه.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقال أن الحجرة الشريفة أفضل من الحرم في مكة وأفضل من مكان الكعبة لوجود أطهر الأجساد جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما قولكم فيها؟
هذا من أبطل الأقوال، من أبطل الأقوال أن يقول قائل إن الحجرة النبوية أفضل من الكعبة أو من المسجد الحرام. نعم، الجسد الذي فيها لا شك أنه أفضل بني آدم وأفضل الخلق على الإطلاق كما صرح بذلك كثير من العلماء. وأما أن نجعل نفس الحجرة، غلط هذا. الحجرة بيت لعائشة، توفي النبي عليه الصلاة والسلام ودفن فيه، قالت عائشة رضي الله عنها ولولا خوف أن يتخذ قبره مسجدا لدفن مع الناس، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا فدفن في بيته حتى لا أحد يتردد إليه. فالبيت أصله بيت عائشة، ولكن دفن الرسول فيه لئلا يتخذ قبره مسجدا، وبقي المسلمون على هذا. فمن قال ذلك أي أن الحجرة أفضل من الكعبة فقد قال قولا باطلا بلا علم، وسوف يحاسبه الله عز وجل على ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ، إنا نحبكم في الله، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم وأفطر دليل على الصوم في رجب؟
ليس دليل على هذا. هذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه لا يسن الصوم، لكن صم وأفطر في الحرم عموما لا خصوصا لرجب. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضل العمرة في العشر الأواخر من رمضان في أيام الوتر أو في جميع أيام رمضان سواء في الفضل؟
أولا يجب أن نعلم أنه لا خصيصة للوتر في العمرة في رمضان، خلافا لما يفهمه العوام. العوام يظنون أن العمرة في 27 أفضل من غيرها، وهذا غلط. قيام الليل هو المشروع يعني بالتهجد، وفي الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر أفضل، أما العمرة فلا علاقة لها بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عمرة في رمضان ولم يخصص تعجل الحجة، فسواء اعتمرت في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره كلها تعجل حجة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل لقد ثبت عن بعض الصحابة والسلف أنهم كانوا يجمعون القرآن بركعة واحدة في الوتر مثل سيدنا عثمان وغيره، والآخر يصلي دائما بالإخلاص، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك لم يمنعهم.
نعم، لا شك أن قراءة القرآن في ليلة ممكنة، وإذا كان عثمان رضي الله عنه يوتر للقرآن كله ممكن، لأنه يصلي كم؟ يصلي ركعة، وهذا ممكن، لكن 1000 ركعة غير ممكن إلا على وجه لا تجزئ الصلاة فيه. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم التكني بأبي القاسم مع العلم بأن علة المنع قد انتفت بموته صلى الله عليه وسلم؟
أنا لا أرى بأسا في التكني بها، أن يقال لمن اسمه محمد يا أبا القاسم، لأن المنع في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام خوف الاشتباه، ولهذا ذكر أن رجلا قال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أريد غيرك، فيحصل الاشتباه. بعد موت عليه الصلاة والسلام يكني الناس محمدا بأبي القاسم، ولكنهم لا يكنون بها شخصا معينا، كل من اسمه محمد يقول له يا أبا القاسم، وهذه كنية جنس وليست كنية شخص، ويجب أن نفرق بين كنية الجنس وكنية الشخص. معنى كنية الجنس يعني أن كل من اسمه محمد يسمى عند العامة إيش؟ أبا القاسم، ليسوا يريدون شخصا معينا يسمونه أبا القاسم، فلا أرى بأسا أن يقال لمن اسمه محمد يا أبا القاسم ما تقول في كذا وكذا. لكن بقي أن يقال: أخشى أن ينتفخ الذي قيل له أبو القاسم ثم يظن أنه رسول بعد، مشكلة هذه. نعم، إذا كنا نخشى هذا فنقول يا محمد. نعم،
جزاكم الله خيرا. شخص ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، ثم عاد إلى الإسلام وتاب وأناب، وكان قبل ردته قد أدى الحج والعمرة، فهل عليه إعادتهما؟
لا، جميع الأعمال الصالحة يا أخواني التي سبقت الردة إذا تاب الإنسان فأجرها باقي وتجزئه، الحج لا يعيد الحج. الدليل على هذا، الدليل قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في المرتدين: ومن يرتد منكم عن دينه، كملوا، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فعلم من الآية الكريمة أن من ارتد عن دينه ثم رجع إلى الإسلام فإن عمله لا يحبط، عمله باقي والحمد لله. نعم،
جزاكم الله خيرا. بعض الشباب فضيلة الشيخ يفتح أزارير الثوب، فقال له آخر: أغلق هذا الإزرار. فقال له أن هناك نص بأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يفتح
أن هناك أن هناك
أن هناك أن هناك نص
نص
نصا
نصا
نصا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يفتح الإزرار، فهل هذا دليل في ذلك؟
صحيح، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شاهده معاوية، غير معاوية بن أبي سفيان، شاهده قد فتح هذا. لكن هل فتحه ليتأسى الناس به؟ أبدا، يحتمل أنه فتحه لحر أو لحساسية في صدره، ما ندري، أو لأي سبب. وإلا ليس من المعقول أن الرسول يضع أزارير في ثوبه ولا يزرها إلا لسبب. وهل أمر الرسول أن نفتح أزاريرنا؟ أبدا. ولذلك ينبغي الإنسان أن ينضبط في مسألة التأسي. كان ابن عمر رضي الله عنهما يتحرى الأماكن التي نزل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول في السفر، فينزل ويبول فيها، لكن هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله لم يوافقه أحد من الصحابة على ذلك، لأن هذه الأمور تقع مصادفة بدون قصد. فهل نحن نعلم أن الرسول فتح صدره ليتأسى الناس به؟ لا،
السلام عليكم.